بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال المصنف صفحة 99: الثالث الرأي القائل بالتفصيل في حجية خبر الواحد بالتفسير. كان الكلام في مكانة خبر الواحد في التفسير، فهل خبر الواحد حجة في التفسير أو لا؟ أقوال ثلاثة. القول الأول ومال إليه المحقق الخوئي رحمه الله، هو يرى حجية خبر الواحد في تفسير القرآن الكريم. القول الثاني ومال إليه المحقق الطباطبائي صاحب الميزان رحمه الله، فقال بعدم حجية خبر الواحد في التفسير. نعم، الخبر القطعي كالمتواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة حجة في تفسير القرآن الكريم. القول الثالث التفصيل بين آيات الأحكام وغير آيات الأحكام، فخبر الواحد حجة في خصوص آيات الأحكام، وأما غير آيات الأحكام فخبر الواحد ليس بحجة فيها. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول: مستند حجية خبر الواحد هو سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء دليل لفظي أو دليل لبي؟ دليل لبي، يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من حجية خبر الواحد عند العقلاء هو حجية خبر الواحد في خصوص الآثار الشرعية، يعني في الحكم الشرعي أو الموضوع الذي يترتب عليه حكم شرعي أو أثر شرعي. فما لم تكن الآية مرتبطة بحكم شرعي أو موضوعا لحكم شرعي فهي أجنبية عن آيات الأحكام، وبالتالي خبر الواحد ليس بحجة فيها. أما السيد الخوي فأجاب على مبنى وقال: خبر الواحد ظن حقيقة، لكنه علم تعبدا، والعقلاء يرون ثبوت الحجية للعلم الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي. العلم الوجداني هو العلم الحقيقي القطع بدرجة 100%، والعلم التعبدي هو الظن الحقيقي الذي تمم كشفه الشارع وجعل كشفه من درجة 90% إلى درجة 100%. فبناء على مسلكه من جعل العلمية جعل الطريقية، فالمراد بجعل الحجية لا الحجية هو جعل الظن علما تعبدا. هذا المبنى لا يلتزم به الكثيرون، هذا مبنى المحقق النائيني رحمه الله، وتبعه عليه تلميذه الوفي السيد الخوي رحمه الله. اليوم إن شاء الله نأتي إلى القول الثالث الذي يلتزم التفصيل، ومال إليه المصنف صاحب هذا الكتاب الشيخ محمد علي الرضا الأصفهاني. لكنه في القول الثالث التفصيل المفصل ذكر رأي سماحة آية الله العظمى الشيخ جوادي آملي حفظه الله في تفسير تسنيم للتوراة. جاءنا من مؤتمر في آمل، والله منطقة آمل حلوة، منطقة خضراء، جنة غناء، وعلى ساحل البحر. فجواد آملي ترك تلك الجنة الغناء وجاء إلى الجنة الغناء الحقيقية، وهي معارف أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الشيخ جواد آملي في تفسير تسنيم يقول: المسائل الدينية على عدة أقسام، ذكر قسمين. القسم الأول العقائد، القسم الثاني الأحكام الشرعية والعملية. اقتصر على هذين القسمين، مع أنه يوجد قسم ثالث وهو الأخلاق. بعد الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. عندنا أصل جذر الشجرة العقيدة، عندنا فرع الشجرة غصن الشجرة وهو الأحكام، وعندنا الثمرة ثمرة الشجرة يرحمكم الله وهي الأخلاق. لذلك قال صلى الله عليه وآله: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. ناظر إلى الثمرة، لكن النبي مو كل كلامه في الأخلاق، كلامه في الأخلاق والعقائد والفقه أحكام الشرعية. المهم هو ذكر قسمين. أما الأحكام الشرعية فمن الواضح أنها تثبت بالقطع والإطمئنان، وكذلك تثبت بالظن الحاصل من خبر الثقة. يعني خبر الثقة حجة، خبر الواحد الثقة حجة في الأحكام. واضح ولا؟ هنا العبارة تحتاج تعديل. ألف الأحكام العملية التعبدية، وهنا يمكن الاستفادة من الظن بالإضافة إلى القطع والإطمئنان. المفروض يقول الظن الخاص، الظن الحاصل من خبر الثقة، لا مطلق الظن. وأما القسم الثاني باء الذي عبر عنه المعارف الاعتقادية، فهي على مجموعتين. وقبل أن نبين المجموعتين لا بأس ببيان مقدمة مهمة لكي نبحث الرواية وصحة الرواية. نبحث كم جهة، كم حيثية نبحثها في الرواية لكي نستدل بالرواية؟ جهتين بعد من يزود، بس جهتين الشيخ يقول ثلاث جهات. ما هي؟
جهة الصدف، جهة السماء،
ودبر. بارك الله فيك. ثلاث جهات. أولاً سند الرواية، ثانياً متن ودلالة الرواية، ثالثاً جهة صدور الرواية. يعني هذه الرواية هل صدرت بنحو التقية، يعني صدرت من جهة التقية، أم لا صدرت من جهة الجد، والإمام كان يريد المراد الجدي. فالرواية قد تكون تامة سندا، سندها صحيح، وتامة دلالة، الألفاظ تدل على المطلوب، لكنها غير تامة جهتان، كما لو صدرت على وجه التقية. واضح ولا؟ إذن رحمة الله على أستاذنا الميرزا جواد التبريزي. أتذكر في مجلس الدرس إذا يحمل رواية على التقية يبكي. أتذكر في كتاب الصلاة حينما مررنا على مسألة سهو النبي صلى الله عليه وآله، أن الروايات تفيد سهو النبي. لكن عندنا رواية واحدة صحيحة تقول ما سهى النبي قط، لكن الإمام عليه السلام اضطر أن يقول إن النبي سهو لكي يجار العامة. فبهذه القرينة ما سهى النبي قط الرواية الصحيحة. الشيخ الميرزا جواد التبريزي رحمه الله كان يحمل روايات سهو النبي على التقية، فكان يقول انظروا كيف كان أئمتنا مظلومين، حتى قول الحق ما كانوا يستطيعون يقولون. وسالت دمعة على خده الناصع ولحيته البيضاء رحمة الله عليه. إذن هناك ثلاث حيثيات تؤخذ في صحة الرواية: أولا صحة السند، ثانيا صحة المتن، ثالثا صحة الجهة. هذه الحيثيات الثلاث إما قطعية وإما ظنية. أما بالسند، متى يكون السند قطعي؟ إذا كان متواتر، إذا الرواية متواترة عدة أسانيد صار السند قطعي. وأما المتن، متى يكون المتن قطعيا؟ إذا كان نصا في المعنى وليس بظاهر في المعنى، لأن اللفظ على ثلاثة أقسام. اللفظ إما أن يكون نصا في المعنى كقوله أحد، قل هو الله أحد، أحد يعني الواحد الذي لا ثاني له ولا يوجد معنى آخر للفظ الأحد، هذا نص في المعنى. وإما أن يكون ظاهر في المعنى، ظاهر في المعنى مثل فتيمموا صعيدا طيبا، له معنيان: مطلق وجه الأرض، خصوص التراب الخالص، لكن خصوص التراب الخالص أقرب إلى الذهن من ذلك المعنى، فهو المعنى الظاهر. وإما أن يكون اللفظ مجملا في المعنى، يعني له عدة معاني متساوية، كما لو قلت رأيت أسدا وما موجودة قرينة أنه الرجل الشجاع أو الحيوان المفترس، أو تقول هكذا رأيت عينا لا توجد قرينة، هل العين الباصرة، هل العين الجارية، هل العين الركبة، هل الذهب، الفضة، الجاسوس، إلى آخره. إذن متى يكون المتن قطعيا؟ إذا كان نصا في المعنى يعني لا ثانية له. بعد متى تكون الجهة قطعية؟ إذا قطعنا بصدورها على نحو الجد، واضح ولا؟ إذا توفرت قرائن توجب القطع بأنها لم تصدر ثقية، وإنما الإمام كان في مقام بيان تمام مراده الجدني. وضحت هذه المقدمة؟ إذا اتضحت هذه المقدمة، لاحظوا سماحة الشيخ جواد عاملي حفظه الله كيف أجاب. يلا لاحظوا يا، لأن في تقسيمات كثيرة، لكن بهذه المقدمات إن شاء الله تصير سهلة. يقول: آيات القرآن الكريم إما في الأحكام وإما في العقائد. في الأحكام خبر الواحد حجة، وأما العقائد المعارف الاعتقادية نقول على مجموعتين المعارف الاعتقادية: إما معارف اعتقادية قطعية بالنسبة إلى الجهات الثلاث، وإما معارف اعتقادية ظنية بالنسبة إلى الجهات الثلاث. يعني بعض المعارف الاعتقادية كتوحيد الله عز وجل والمعاد والنبوة إلى آخره، جاءت عليها روايات قطعية من الجهات الثلاث، يعني سندها قطعي، دلالتها قطعية، جهتها قطعية، فحينئذ القطع حجة بعد، لا حاجة لنا إلى خبر الواحد فيها ما دام عندنا روايات قطعية. هذه المجموعة الأولى. الكلام في المجموعة الثانية. المجموعة الثانية الروايات الواردة في المعارف العقائدية إذا كانت ظنية من الجهات الثلاث، يعني سندها ظني خبر واحد، دلالتها ظنية ظهورات وليست نصوص، بعد جهتها ظنية نظن أنها صدرت على نحو الجدلاء على نحو التقية. الكلام كل الكلام في القسم الثاني من المعارف العقائدية. ما هو القسم الثاني من المعارف العقائدية؟ ظني الجهات الثلاث، ما كانت جهاته الثلاث السند والمتن والجهة ظنية. يقول هذا على ثلاثة أقسام، هذا القسم الثاني المجموعة الثانية على ثلاثة أقسام. القسم الأول أصول المعارف العقائدية وهو ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. هنا في أصول المعارف التي لا بد أن يكون الاعتقاد بها ضروري، هنا هل يجزي خبر الواحد الظني فيها أو لا؟ الجواب لا، لا بد من الجزم، لا بد من اليقين. فخبر الواحد الظني من جهاته الثلاث لا يكون حجة في القسم الأول، وهي أصول الدين، أصول الدين العقائدية ما يكون حجة فيها، لأن أصول الدين لا بد فيها من القطع واليقين وتحصيل العلم، والظن فيها لا يغني من الحق شيئا. هذا القسم الأول. القسم الثاني من المعارف العقائدية هو المعارف العقائدية الفرعية التي لا تشكل أصول الدين، مثل العرش، ما هي حقيقة العرش؟ مثل الميزان، ما هي حقيقة الميزان يوم القيامة؟ مثل الصراط. أصل الدين هو المعاد يوم القيامة، أما هذه التفصيلات الصراط والميزان وكيفية الحساب، هذه التفاصيل يكفي فيها الإيمان الإجمالي، ولا نشترط الإيمان التفصيلي، بخلاف القسم الأول أصول الدين نشترط الإيمان التفصيلي. وبالتالي بالنسبة إلى القسم الأول، بما أننا نشترط الإيمان التفصيلي ونشترط القطع واليقين، فخبر الواحد ليس بحجة فيها. وأما القسم الثاني وهي المعارف الاعتقادية الفرعية التي يكفي فيها الإجمال ولا نشترط فيها التفصيل، لكن يترتب عليها أثر عملي، الحساب والصراط ترتب عليها أثر عملي، فهنا خبر الواحد حجة فيها. القسم الثالث المعارف الاعتقادية النظرية، فرعية لكن نظرية، مثل أصل خلق السماوات والأرض، كانتا رتقا ففتقناهما السماوات والأرض. خب أصلهم كانوا ويا بعض رتق والله فتقهم، لو كانوا غير هذا ما يترتب عليه أثر عملي، واضح ولا أثر عملي؟ هذا جانب علمي، القرآن الكريم يشير إلى جانب علمي. وبما أنه لا يوجد أثر عملي على هذا المعتقد، وإنما أثره نظري فقط، أثره علمي فقط، ثمرته علمية فقط، خبر الواحد لا يكون حجة، لأن خبر الواحد يكون حجة فيما له أثر عملي لا فيما له أثر نظري. يلا لاحظي ياي الآن ألخص لك المطلب على قولة أستاذنا الإيرواني، أكرر إلك دور الأخ. العراقيين يقولون مرت الأخ، يعني شنو؟ يعني المرة الأخرى، لخ يعني إلى آخره، مرت اللخ مرت الأخ. زي خلاصة كلام الشيخ جوادي آملي على ما نقل عنه المصنف، يقول آيات القرآن إما في الأحكام وإما في العقائد. في الأحكام خبر الواحد حجة، في العقائد آيات العقائد الروايات الواردة فيها إما قطعية من الجهات الثلاث وإما ظنية من الجهات الثلاث. قطعية من الجهات الثلاث هذا القسم الأول، ظنية من الجهات الثلاث هذا القسم الثاني. كلامنا فعلا في القسم الثاني، أما القسم الأول قطعي حجة. الظني في الجهات الثلاث القسم الثالث الثاني على ثلاثة أقسام. القسم الأول أصول المعارف العقائدية، أصول المعارف العقائدية لا بد فيه من القطع واليقين ولا يجزي خبر الثقة الظني. القسم الثاني فروع المعارف العقائدية لكن العملية مثل الصراط والميزان إلى آخره، هنا لا يجزي، هنا يجزي خبر الواحد لأنه يكفي العلم الإجمالي ولا نشترط العلم التفصيلي. القسم الثالث فروع المعارف العقائدية لكن العلمية النظرية، هنا خبر الواحد ليس بحجة لأن خبر الواحد حجة فيما له أثر عملي. تفضلوا.
بالنسبة للمعارف الفرعية العملية والأمثلة التي ذكرها المصنف، ما هي الثمرة العملية فيها؟ ليس الثمرة العلمية فقط، لأن مثلا معرفة بحقيقة الصراط العارج والمشاركة
يترتب عليها أثر. ذكر أمثلة مثلا العرش، الكرسي، اللوح، القلم، الملائكة، يترتب أثر عملي. لماذا يترتب؟ مثلا أنت إذا أدركت حقيقة الملائكة وأنهم نور وأنهم يتواجدون ربما تزيد عبادتك. إذا أنت أدركت حقيقة الكرسي ستدرك هيمنة، حقيقة هيمنة الله عز وجل على العالم، بتزداد مراقبتك لنفسك. إذا أنت أدركت حقيقة اللوح والقلم ستعرف شدة الحساب ودقة الحساب، فبتحاسب نفسك قبل أن تحاسب وستزن نفسك قبل أن توزن عليك. إذا كلها يترتب عليها أثر عملي. لكن الحمد لله أصل خلقة السماء ومنشأ السماء ومنشأ الأرض وكيف نشأت، هذا ما بغير من واقعك العملي شيء. واضح ولا؟ خب مولانا تعليق بسيط على هذه الأقسام. نحن أبناء الدليل أينما مالنا مين، المدار كل المدار على مدرك حجية الثقة، حجية خبر الثقة، يعني الدليل الذي دل على حجية خبر الثقة. فإن كان الدليل الدال على حجية خبر الثقة المبنى ماله يفهم منه حجية خبر الثقة مطلقا، كما عليه السيد الخوئي حيث فسر الحجية بالعلمية، خبر الثقة حجة يعني خبر الثقة علمون. إذا فسرنا هذا يصير خبر الثقة حجة في كل هاي الأقسام اللي ذكرها الشيخ جوادي آملي، يصير حجة في الأحكام وحجة في المعارف القطعية وحجة في المعارف الظنية، حجة في الأصول العقائدية، حجة في الأصول العقائدية الفرعية العملية، حجة في المعارف العقائدية الفرعية النظرية، لأنه علم. وأما إذا استفدنا من دليل حجية خبر الثقة أنه ظن وليس بعلم، غاية ما في الأمر الشارع جعل له الحجية. نحن والدليل، ما هو مدرك حجيته؟ إذا كان مدرك حجية خبر الثقة الآيات والروايات كآية النبأ وغيرها والروايات المتواترة، فحينئذ يمكن نتمسك بالإطلاق، إطلاق حجية خبر الثقة بالدليل اللفظي، دليل لفظي. وأما إذا كان مدرك حجية خبر الثقة هو سيرة العقلاء، سيرة العقلاء دليل لبي لا إطلاق له، نتمسك فيه بالقدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ حجية خبر الثقة في خصوص الأحكام أو موضوعات الأحكام التي لها أثر شرعي، فنقتصر على هذا القدر المتيقن. إذا اقتصرنا على هذا القدر المتيقن يصير خبر الثقة حجة في خصوص القسم الأول الذي ذكره الشيخ جواد عاملي، المعارف الأحكام العملية. وأما القسم الثاني المعارف العقائدية يصير خبر الثقة ليس بحجة فيها مطلقا بأقسامها الثلاث الذي ذكرها إلى القسم الثاني، أصول المعارف العقائدية أو العقائد الفرعية العملية أو العقائد الفرعية النظرية، ما يكون خبر الثقة حجة فيها. فالأولى هو تنقيح المبنى ببيان مدرك حجية خبر الثقة، وأصل هذا البحث بحث أصولي وليس بحثا تفسيريا. نعم، لا ما أدري شنو رأيه بالضبط، لكن المشهور هو حجية خبر الثقة، وأكثر المعاصرين يرون حجية خبر الثقة من جهة سيرة العقلاء، لأنه في الأصول أقوى دليل على حجية خبر الثقة سيرة العقلاء. بعد البعض يستدل بآية النبأ، وإلا أكثر الآيات والروايات مناقشة. المناقشة والنتيجة، يعني المناقشة والنتيجة ويذكر ملاحظات. يعني أول نقطة أشار إلى هذه الحقيقة التي ذكرناها، لا شك ولا ريب بين الجميع في حجية خبر الواحد الثقة في الأحكام، لأنه القدر المتيقن من سيرة العقلاء. فإذا يعني يريد أن يقول الموافق والمخالف، الموافق سيد الخوي حجية خبر الواحد في التفسير، المخالف السيد الطباطبائي عدم حجية خبر الواحد في التفسير. يقول الموافق والمخالف يتفقان على حجية خبر الواحد في الأحكام، لأن المدرك هو سيرة العقلاء، والقدر المتيقن من سيرة العقلاء حجية خبر الواحد في خصوص الأحكام. هذا الأمر الأول. الثاني، خبر الواحد ليس حجة في غير الأحكام الشرعية، وذكرنا هذا الكلام، لأن سيرة العقلاء ليس دليلا لفظيا نتمسك بإطلاقه. نعم لو تمسكنا بآية النبأ يمكن التعميم، تمسك بالإطلاق اللفظي في مفهوم في آية النبأ أو غيرها من الآيات والروايات، لكن سيرة العقلاء دليلا لبي نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو خصوص الأحكام الشرعية. هذا الثاني. الثالث النتيجة التي خلصت، أنا أذكر لكم الزبدة في أشياء وتفاصيل أتصور بعد مستواكم العلمي أهلكم تقرونها واضحة لكم. النقطة الثالثة يخرج بهذه النتيجة، خبر الواحد حجة في خصوص آيات الأحكام وليس بحجة في الآيات التي لا تتطرق إلى الأحكام الشرعية. خطر الأحاديث الموضوعة والإسرائيلية، طبعا أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام من أمهات مصادر التفسير خصوصا التفسير الروائي. لكن بعض الروايات جاءتنا عن اليهود والنصارى الذين تظاهروا بالإسلام ما أسلموا ولكن استسلموا، مثل كعب الأحبار وغيره. طبعا موجود عند السنة والشيعة، لكن عند السنة بشكل أكثر الروايات الإسرائيلية والروايات الموضوعة. وألف السنة في الروايات الموضوعة أكثر من الشيعة، كتب كثير عندهم، مثل الموضوعات للسيوطي، مثل اللآلئ المصنوعة في الروايات الموضوعة لمحمد بن طاهر مقدس الهندي، مثل تذكرة الموضوعات وقانون الموضوعات، مثل اللؤلؤ المرصوع للصنعاني، مثل الموضوعات ملا علي القاري، مثل الموضوعات الكبير ملا علي القاري، الموضوعات الصغرى محمود أبو ريا، أضواء على السنة المحمدية هذا مشهور لمحمد أبو ريا، شيخ المضيرة أبو هريرة، علم الحديث، ما شاء الله كثير. احنا عندنا كتب قليلة، مثل العلامة المامقاني رحمه الله عنده، مثل أيضا العلامة التستري صاحب قاموس الرجال له أيضا كتاب الروايات الموضوعة. ما هي أهم أسباب الوضع؟ طبعا المراد بالروايات الإسرائيلية يعني الروايات التي فيها فكر بني إسرائيل اللي هم اليهود. وإسرائيل من هو؟ اسم من إسرائيل؟ نبي الله يعقوب. بنو إسرائيل يعني أبناء نبي الله يعقوب. اللطيف حينما ذهبت إلى الأردن الكرك هناك حيث قبر جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة وزيد بن حارث، هذه وقعت موته، ثم تمشي مسافة إلى الكرك تصعد هناك قلعة الكرك، قلعة صلاح الدين، إذا تصعد شوف فلسطين المحتلة. اللطيف هذا المرشد السياحي حينما صعدنا على التلة قال انظر من هنا إلى هناك، الله بعث أكثر من 124 ألف نبي، أغلبهم إلى هالمنطقة وقتلوهم، أغلبهم إلى هالمنطقة بني إسرائيل فلسطين المحتلة وضواحيها. جيد، وهنا نذكر عدة نقاط لغرض الفائدة. الأمر الأول، أهم أسباب وضع الأحاديث ما هي؟ واحد، ما وضعه الزنادقة من أجل إفساد الدين. اثنين، وضع الحديث من أجل نصرة المذاهب في أصول الدين وفروعه حتى يأيد مذهبه. ثلاثة، وضع الحديث للترهيب والترغيب بالقرآن والأخلاق، يعني حتى يخليهم يقرون القرآن أو يصير أخلاقهم زينة يأتي برواية من جيبه المبارك، موجود عندهم هذا مبنى حديث عندهم أنه يجوز الوضع من أجل ماذا؟ الترغيب في الدين، موجود عند بعض المذاهب أن هذا جائز، يعني الغاية تبرر الوسيلة. عندنا الشيعة الإمامية ما يجوز، من تقول علي فليتبوأ مقعده من النار على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع، الوضع من أجل التقرب إلى الملوك. الخامس، وضع الأحاديث لأسباب سياسية، مثل الوضع في عهد معاوية أنه مثلا أنه أول ملك من ملوك المسلمين حتى يثبت الجانب الوراثي. لذلك إذا تلاحظون أغلب الحكومات العربية ما تتطرق إلى معاوية، لماذا؟ معاوية خط أحمر، يزيد يتكلمون عليه، قتل الحسين وإن كان الوهابية ما يقبلون، لكن معاوية ما يقبلون، لماذا؟ نعم، لأن معاوية أول من سن الوراثة في الإسلام. أبو بكر ما استخلف ولده، استخلف عمر، عمر ما استخلف ولده، جاء بالستة، لكن من جاء معاوية استخلف ولده يزيد. فمعاوية هو الذي سن الاستخلاف الوراثي، وأغلب الحكام العرب إما جاءوا بالوراثة أو على فوة الدبابة والمدفع وريد يورث ولده، محاكم عسكري أو وراثي. هذه نكتة مهمة تاريخية سياسية. أغلب الحكام ما يرضون حتى في التلفزيون حتى في الإذاعة ما يرضون تتطرق إلى معاوية بسوء لهذا الغرض السياسي الجانب الوراثي. بعد مولانا السادس، وضع الحديث من قبل القصاصين لأغراض دنيوية، من أكل بصل عكة فكأنه زار مكة، عن أبي هريرة وغيره. عوامل كثيرة ذكرت، يمكن مراجعة الكتب. عندك كتاب أضواء على السنة المحمدية، جيد هذا لي محمود أبو ريا، كتاب أبو هريرة بعد إلى محمود أبو ريا شيخ المضيرة، وبعد كتاب أبو هريرة للسيد عبد الحسين شرف الدين، كتاب قيم جدا. السيد شرف الدين حاربه الاستعمار الفرنسي وأحرق كتبه، عنده كتب كثيرة. السيد عبد الحسين شرف الدين كان عنده بعد عقائدي كبير وبعد سياسي جدا كبير. السيد موسى الصادر لماذا ذهب إلى لبنان؟ السيد موسى الصادر والده مدفون في الحرم الشريف. السيد صدر الدين الصادر أحد مراجع قوم الكبار، إلى جانب الشيخ عبد الكريم الحائري المؤسس، السيد محمد تقي الخونساري، عند قبر السيد القلبيقاني السيد صدر الدين الصادر. طبعا السيد الشهيد الصدر سيد محمد باقر الصدر ماخذ بنته، ماخذ خد سيد موسى الصدر وهم أولاد عام. سيد موسى الصدر كيف ذهب إلى لبنان؟ أخوه إلى وقت متأخر توفي، آية الله السيد رضا الصدر في قوم، لماذا ذهب إلى لبنان؟ استدعاه السيد عبد الحسين شرف الدين حينما كبر في السن وأحس أن الأجل قدنا، استدعاه ترتيب وضع الشيعة في لبنان، ولذلك حاربه الاستعمار الفرنسي وأحرق كتبه. كان من المجاهدين صاحب المراجعات السيد عبد الحسين شرف الدين.
الله
إيه المتبقي هذا، المراجعات، النص والاجتهاد، أبو هريرة عالم كبير، سيد عبد الحسين شرف الدين. هؤلاء علماء قضوا أعمارهم في العلم والعمل. سيد المراشي يوم من الأيام شاف كتاب رياض العلماء، الآن مطبوع بعض الأجزاء مو كله، اشترى من واحد ودخل داخل البيت وإذا بالباب يطرق، فتح الباب وإذا مستعمر فرنسي مستعمر البريطاني أحضر الكتاب، قال له ما أعطيك الكتاب، أودعوه السجن من أجل هذا الكتاب. ثم قال لهم أعطوني مهلة يوم واحد أنسخ الكتاب وأرجع إليكم. أعطوه مهلة يوم واحد ووزع الكتاب أجزاء، هو كتب جزء، السيد عبد الحسين شرف الدين كتب جزء ووزع أجزاء، حتى هذا الكتاب بقى عندنا وطبع. هذا علمانا، مو الآن الواحد قاعد وكل شيء متوفر ويقول بعد مقصرين في حقنا الطلبة. هذا بالمعاناة خرجوا وخرجوا. زين يا مولانا، أهم الوضاعين العلامة الأميني في كتاب الغدير ذكر 40 شخصية للوضاعين، مثل ابن أبي يحيى في المدينة، الواقدي في بغداد، مقاتل ابن سليمان في خراسان، محمد بن سعيد في الشام، أسماء كثيرة. أهم الشخصيات التي قامت بنقل الإسرائيليات، عبد الله بن سلام، كعب الأحبار، محمد بن كعب القضي، وهب بن منبه، تميم بن أوس الداري، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو هريرة. طبعا الأحاديث الموضوعة والإسرائيلية موجودة بكثرة في كتب السنة، أيضا موجودة في كتب الشيعة. أهم كتاب نقى الكتب التفسيرية من الروايات الإسرائيلية هو التفسير الميزان، يعني تفسير الميزان الصفحة 104 آخر شيء، في الآية 103 و104 من سورة البقرة في قصة هاروت وماروت ما نقل ولا رواية فيها شائبة فكر بني إسرائيل. في الآية 24 من سورة يوسف في مسألة هم بها ولقد همت به وهم بها، ما ذكر الروايات التي فيها إساءة للنبي يوسف، الروايات الإسرائيلية التي تنافي عصمة الأنبياء. الثالث في الآية 39 من سورة البقرة في خلق حواء من ظل آدم الأيسر، فذلك يقولون أن الرجل ضلوع أقل من ضلوع المرأة لأنه ضلع ناقص له، خلقت منه حواء، ما ذكر هذه الروايات. لكن إذا تراجع كتب التفاسير السنية خصوصا الطبري والبغوي والغازي الخازن وابن كثير والقرطبي تجد فيها الكثير. نعم ابن الأثير أقل، ابن الأثير صاحب الدر المنثور الإسرائيليات أقل عنده. النقطة الأخيرة صفحة 105 ها معايير تشخيص الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات. أولا السند، فإذا عرفت رجال السند وعرفت الوضاعين تعرف المصيبة. الثاني المتن، المضمون الموافق لفكر بني إسرائيل. الثالث مخالفة الحكم القطعي. الرابع مخالفة لمسلمات المذهب أو المسلمات العملية القطعية. هذه بحوث تحتاج إلى بحوث مستقلة ودراسات مستقلة. التعريف ببعض التفاسير الروائية كان بناءنا ناخذ اليوم، لكن هذا يستحق أن نفرد إليه بحث. التعريف ببعض التفاسير الروائية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.